بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص القرآن وقصص السنة ليست مجرد قصص للتسلية. قصص القرآن وقصص السنة ليست مجرد كما يقولون حواديت قبل النوم حتى نسمعها ونتسلى بها ونحو ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى قص علينا هذا القصص، وقص النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصص حتى نعتبر، حتى ندرك طبيعة الصراع بين الحق والباطل، حتى ندرك طبيعة الصراع بين الإيمان والكفر، كيف يدار هذا الصراع. تجد في أغلب قصص القرآن وأغلب قصص السنة صراع بين الحق والباطل، كيف يدار هذا الصراع، كيف يحدث التغيير، كيف نوازن بين المصالح والمفاسد. أحيانا أثناء الصراع بين الحق والباطل يلتبس الأمر على الناس، تلتبس المصالح والمفاسد. نحتاج أن ننظر في قصص القرآن وقصص السنة التي هي منارة لنا حتى نتعلم منها كيف يدار هذا الصراع. من هذه القصص قصة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله، وهي مذكورة في القرآن مجملة في سورة البروج، وهي القصة التي سنبدأ فيها اليوم بإذن الله. نحتاج أن نقف على درارها وعلى فوائدها، مش مجرد أن احنا نسمع القصة، أو قد يقول البعض احنا عارفين قصة أصحاب الأخدود وسمعناها قبل كده كتير، ما الجديد فيها؟ نريد أن نقف على فوائدها، نريد أن نقف عند كل حرف فيها ونتدبر في هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الأخدود. قبل أن نبدأ في تناول هذه القصة، وقبل أن نعيش مع غلام الأخدود في قصة أصحاب الأخدود، نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله، الحديث إجمالا في ذكر القصة، ثم نبدأ نقف مع لفظ لفظ فيها. الحديث رواه الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور أي في مركب فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. تبدأ هذه القصة كما تبدأ كثير من قصص القرآن وكثير من قصص السنة. تأمل معي في بداية القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. تبدأ القصة بغلبة أهل الباطل على أهل الحق، تبدأ القصة بتسلط هذا الملك الظالم الكافر الذي يقول للناس أنا ربكم من دون الله عز وجل، تسلط هذا الملك ومعه أعوانه من الساحر وغيره، تسلط هؤلاء على أهل الإيمان أو تسلط هؤلاء بصفة عامة وتمكنهم من رقاب الناس. كثير من القصص القرآني وكثير من قصص السنة تجد فيه هذه البداية لنعلم أن العاقبة للمتقين. أيوة البداية ممكن تبتدي بتسلط الظلمة، البداية ممكن تبتدي بتسلط أمثال هؤلاء أمثال الملك وأمثال الساحر، ولكن العاقبة للمتقين. وعد الله عز وجل عباده المؤمنين أن تكون العاقبة له. طيب هتيجي تقول في القصة دي كيف صارت العاقبة للمتقين؟ ده أنت القصة إن صح التعبير ممكن حد يقول القصة نهايتها حزينة جدا. في أول القصة كان الملك هذا الملك المتسلط، ثم بعد ذلك لما بدأ يظهر الإيمان في الناس وبعد أن انتشر الإيمان وقال الناس آمنا بالله رب الغلام، الملك أخذ الناس وحرقهم بالنار. حد يقول لك دي نهاية حزينة جدا، أين العاقبة للمتقين؟ كون هؤلاء ثبتوا على الإيمان حتى ماتوا، ثبتوا على الإيمان ولم يبدلوا دينهم، ثبتوا على الإيمان وهم يعرضون إما أن ترجعوا عن دينكم وإما أن تلقوا في هذه النار ثبتوا على الإيمان، هذا هو النصر الحقيقي. مش شرط أن العاقبة للمتقين أن هو يبقى انتصار بالسيف والسنان، ولكن ثبات أهل الحق على الحق حتى يلاقوا ربهم عز وجل من أعظم النصر. وإلا فالأمور لا تقاس بالمقاييس الدنيوية، ما تقسش الأمور بحياتك اللي هي ممكن تبقى 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة. إذا كنت أنت ستعيش 100 سنة، هناك في الآخرة خلود، خلود إما في الجنة وإما في النار. كون هؤلاء ثبتوا وجزاهم الله عز وجل الجنة على صبرهم على دينهم، وعاقب الله عز وجل هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جعل الله عز وجل لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق. هنا تقول العاقبة للمتقين، كونهم ثبتوا هذا نصر من الله تبارك وتعالى. تبدأ القصة، كان ملك في من كان قبلكم. واضح طبعا من القصة أن هذا الملك كان يقول للناس أنا ربكم، واضح من القصة أن الملك كان يقول ذلك ولا يجد من يعارضه. الملك تعجب لما سمع من جليسه ذات مرة، جليسه هو بيقول لي رب، بيقول له ربي وربك الله. الرجل استغرب، أول مرة يسمع حد بيقول له حاجة زي كده. هذا الملك المتجبر الذي يدعي لنفسه صفات الربوبية ولوازم الألوهية كان له ساحر. دايما هتلاقي الاثنين دول مع بعض، أي ملك ظالم، أي ملك كافر، أي ملك متسلط ومتجبر على الناس لازم تلاقي معاه ساحر. طيب هو الساحر وظيفته ايه؟ عاوز حد يقول لي ليه كل ملك ظالم يحتاج ان يكون معه ساحر؟ طيب هنا في اجابة ليضل الناس عن الدين الحق، اجابة تانية ليسحر اعين الناس ويظهر في اعينهم انهم ذو مقام، في اجابة لان الساحر يرتبط بالجن لاقناع الناس بالخضوع للملك. الله عز وجل ذكر وظيفة الساحر في قصة سيدنا موسى عليه السلام في ذكر سحرة فرعون. قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا، هي دي وظيفة الساحر، يسحر أعين الناس اللي هي يدخل فيها الكلام اللي ذكره الإخوة هنا، إن هو يضل الناس عن الدين الحق، يسحر أعين الناس مثل هذه الأمور، يسحر أعين الناس فيظهر لهم الأمور على غير ما هي عليه، واسترهبوه إن هو يخوف الناس. أو كل ملك ظالم يبقى عاوز يبقى معاه مثل هذا الساحر حتى يسحر أعين الناس وحتى يخوف الناس. طيب في هذا العصر ممكن يكون الساحر اللي بيستعين بالجن، الملوك الظالمين ما بيحتاجهوش دلوقتي، او الساحر اللي يحول العصايا الحية لا يحتاجه الملوك الظالمون الآن، ولكن لابد لهم من ساحر، برضو هتلاقيهم بيستخدموا سحرة. اي سحر هذا الذي يستخدمونه؟ نوع من السحر من أخطر أنواع السحر لخفاء كونه سحرا على الناس، هو سحر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، سحر البيان، سحر الكلمة، سحر الإعلام. يعني الإعلام والكلمة التي تجعل الحق في نفوس الناس باطلا، تجعل الباطل في نفوس الناس حقا. الإعلام اللي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، الإعلام والكلام المعسول الذي يجعل الناس يرون الحق وأهل الحق فيقولون هؤلاء هم أهل الباطل، والعكس. تجد مثلا في وسائل الإعلام يجيب لك ناس متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ملتحي، واحد يرتدي القميص الذي كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الناس، خلي بالك، الأصل في الناس حب السنة، الأصل في الناس أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما يأتي الإعلام مثل هذه الصورة، صورة التي يسمونها سني، كأنها انتقاص، وهي فخر وشرف للمرء أن ينتسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون هؤلاء السنيين وهؤلاء الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الإرهابيين، نصابين وحرامية ونحو ذلك، كما يقولون في المثل الشعبي: الزن على الودان أمر من السحر. مرة الناس بتتفرج على فيلم، وبعد الفيلم تمثيلية، وبعد التمثيلية برنامج، فبعد ذلك يصير الحق في نفوس الناس باطلا. فلما يجي يشوف بعد كده واحد من أهل الحق، واحد من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده إرهابي، يقول ده متزمت، يقول ده نصاب ونحو ذلك، سحر. الإعلام سحر أعين الناس. بص بقى على الجانب الآخر، يجيب مثلا مغني فاسق أو راقصة، ويتكلمون مثلا عن راقصة بتعمل مائدة الرحمن وبتطلع تحج كل سنة وبتفعل من الأعمال الصالحة كذا وكذا، وتبرعت لضحايا السيول ونحو ذلك. فالناس يقول، مع أن هذا الأمر مستقبح في نفوس الناس، تجد الناس يقولون دي امرأة خيرة جدا، هذا الرجل خير جدا، وهم في الأصل مستقبحون في نفوس الناس، ولكن سحر الإعلام، سحر الكلمة. يجب على المسلم العاقل، والمسلم كيس فطن، المسلم عاقل يفكر، مش أي حاجة يسمعها لا يساق كما تساق البهائم، مش أي حاجة يسمعها ينساق وراءها. انظر مثلا، نضرب مثال أهو في الشهر أو الشهرين الأخرانيين، تأثير الكلمة وتأثير الإعلام في عقول الناس، في نفوس الناس. قضية مثلا زي قضية الجدار الفولاذي الذي بني بين مصر وغزة، على حدود غزة. أي مسلم بفطرته السليمة وبعلمه أن المؤمن أخو المؤمن، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما هيسمع موضوع الجدار ده هيستنكره. تفرج على وسائل الإعلام وما فعلته وسائل الإعلام بالناس، تجد في البرامج يقابلون الناس في الشوارع، ويقابلون الخبراء، ويقابلون المثقفين، والناس كلها تقول إحنا يا ما قدمنا لفلسطين، ويا ما فعلنا لفلسطين، هذا الجدار لمنع أو للحفاظ على السيادة المصرية ونحو ذلك من الكلام. كلام في الأصل أنت إذا سمعته لأول وهلة تقول هذا الكلام لا ينطلي على أحد، ولكن مرة ورا مرة ورا مرة تجد بالفعل الناس يستجيبون لذلك. سحر الإعلام، إن من البيان لسحر. قضية أخرى، المباريات والحروب الكروية اللي كانت ما بين مصر والجزائر، لا شك أن للإعلام دورا كبيرا في هذه المعارك، المعارك التافهة اللي تخلي المسلمين يتعاركوا مع بعض، والمسلمين يتخاصموا مع بعض، والمسلمين يتقاتلوا مع بعض من أجل مجرد كرة من الجلد لا تساوي شيئا. الإعلام هو الذي كان يؤجج، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك، لا ينساق خلف مثل هذه الوسائل. يجب على المسلم أن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على عقله من هذا الغزو، من غزو سحر العصر الحديث، وهو سحر الإعلام. إن كان الملوك الظلمة في العصور السابقة كانوا يحتاجون إلى سحرة من نوع خاص، إلا أنه الآن تجد الآن نوع آخر من السحر هو أخطر من السحر القديم. كذلك أيضا من خطورته أنه دخل كل بيت، دخل كل بيت من خلال وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، التلفزيون، الإنترنت ونحو ذلك. يجب على المسلم أن ينتبه لذلك. كان ملك في من كان قبلكم وكان له سحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت، فبعت إلي غلاما أعلمه السحر. هذا الساحر مر به العمر وكبر في السن، فذهب إلى الملك وقال له أنا كبرت في السن وعاوز حد يرث مني هذا السحر وهذه المعونة لك، فبعث إلي غلاما حتى أعلمه السحر. طيب هو السحر بيعمل كده ليه؟ تعال كده فكر معايا، ساحر يعاون الملك، الملك الذي يدعي الربوبية وينسب لنفسه صفات الألوهية له ساحر يساعده، الساحر يساعد الملك ليه؟ عاوزين مشاركة كده من الإخوة لينال مكانه في الدنيا. كلام سليم جدا، السلطة نعم، الدنيا نعم، كلام سليم، متاع الدنيا، المال والوجاهة. طيب هو كل ده كلام سليم، عاوز مكانة في الدنيا، عاوز سلطة، يريد مالا، حماية له في الدنيا، صح ان هو مثلا يحمى، يبقى في حرس ماشي حواليه، يبقى له عقارات وله دور، له السيارات وله المواكب ونحو ذلك، كلام ده سليم. طيب تعال فكر معايا بقى، الساحر لو كان هدفه فقط الدنيا ومتاع الدنيا، لو كان هدفه فقط المال والوجاهة، لو هدفه فقط السلطة في الدنيا، لما يجي يموت ليه يبقى عاوز الشر يستمر بعديه؟ لما يجي خلاص أنا حموت دلوقتي، الراجل كبر في السن، لماذا يريد أن يستمر الشر بعده؟ ليه بيقول للملك ابعت لي واحد أعلمه عشان الشر يفضل مستمر بعدي؟ هو بعد ما حيموت حينال مال، حينال دنيا، حينال سلطة، حينال وجاهة، مش حينال كل ذلك. طيب يا ترى إيه السبب؟ السؤال ده ممكن يكون صعب شوي، نبسط الجواب عليه بصورة مقابلة لهذه الصورة. لما يجي دلوقتي واحد عبد لله، أنت تحب الله عز وجل وأنت عبد لله تبارك وتعالى، تحب طاعة الله، ما هو اللي بيحب ربنا يحب أن ربنا يطاع. لما تيجي تموت أو أنت في حياتك تستعد لموتك، بتبقى عاوز أن يبقى فيه عمل صالح يستمر بعدك، مثلا تعمل صدقة جارية، كل دير مية مثلا، أو تضع مثلا مصحفا في مسجد أو دار تحفيظ قرآن، تنشر علم من العلوم، تعمل أي عمل من الأعمال الصالحة التي يجري عليها ثوابك بعد موتك. ليه؟ لأنك عبد لله تحب أن يعبد الله عز وجل. العكس بقى في هذا الساحر، الساحر ده عبد للشيطان. ممكن في الأول الساحر ده كان يكون بيعمل كل الكلام ده من أجل متاع الدنيا، من أجل المال، من أجل الشهوات، من أجل القصور، من أجل المواكب، من أجل الوجاهة، من أجل الحماية، ممكن يكون كان بيعمل كل الكلام ده في الدنيا لمثل هذه الأمور، ولكن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. استمراره على محارب الدين الله عز وجل، استمراره على نشر الشر، استمراره على معاونة الظالمين، نكس قلبه فصار عبدا للشيطان. ما بقتش المسألة مجرد ان هو عاوز مال وسلطة، الامر تطور الى ان صار يريد ان يستمر الشر بعده. ممكن الواحد يقع في الصد عن سبيل الله من حيث لا يدري، فيختم على قلبه فيصير عبدا للشيطان، يختم على قلبه فيتمنى أن لو استمر الشر بعده. هذا الساحر عبد للشيطان. كما أنت يا عبد الرحمن تريد أن يستمر الخير، تريد أن تجري عليك الحسنات بعد موتك، هو عبد للشيطان يريد أن تستمر عبادة الشيطان بعده. ذهب إلى الملك، قال للملك أنا كبرت في السن، إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. قال له ابعث إلي غلاما، ولم يقل له ابعث إلي شيخا كبيرا، ابعث إلي غلاما، لم يقل له ابعث إلي رجلا. ليه طلب غلام ما طلبش رجل كبير؟ ها حد يعرف يجاوب؟ الغلام أحفظ للعلم، كلام سليم. طيب ليه الغلام أحفظ للعلم؟ صح، الصغير يحفظ بسرعة وعنده بديهة عالية، لأن الغلام يستقبل كل ما يتلقاه، يظن أن الغلام أطول عمرا. يقولون من شاب على شيء شاب عليه، ويقولون التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. الطفل الصغير استيعابه يختلف عن الكبير، وده أمر معلوم كل الناس عارفاه. الطفل الصغير قدرته على الحفظ، قدرته على الاستيعاب أكثر بكثير ممن هو كبير. يعني تعالى مثلا جيب سورة من القرآن اديها لطفل صغير يحفظها، واديها لواحد عنده 60 سنة ولا 70 سنة يحفظها، أنهي الأسرع؟ بالتأكيد ستجد الغلام لسه غض طري يستطيع أن يحفظ ويستوعب سريعا. أهل الباطل دائما عيونهم مركزة على الغلمان، دائما عيونهم مركزة على أبناء المسلمين. فاهمين القضية كويس، يعني لما يجي الكفار يهتمون بالمناهج التعليمية، مناهج التعليم في بلاد المسلمين، تلاقيهم مثلا مهتمين وقلبين الدنيا ويعملوا بعثات ووفد يجي مصر ويمشي من مصر وينفق ونحو ذلك، كل ده مثلا عشان مناهج المرحلة الابتدائية. الناس اللي ما بتفهمش يقول لك دي مرحلة ابتدائية، يعني دول عيال صغيرة مش فاهمة حاجة، لما يكبر يبقى يتعلم وحيفهم. لا، بص الناس دي مهتمية ازاي بمثل هذه المرحلة. إذا نظرت في التاريخ ستجد أنهم كانوا يأخذون النجباء من أبناء المسلمين، من شباب المسلمين ومن الصغار، يأخذون النجباء في بلادهم زي ما عملوا أيام رفاعة الطهطاوي، أيام البعثة الفرنسية التي ذهبت إلى فرنسا. رفاعة الطهطاوي خرج مع هذه البعثة، رفاعة الطهطاوي كان الشيخ بتاع البعثة، لاحظ أن كان سنه صغير. ذهبت هذه البعثة إلى هناك، هذا ما يريده أعداء الإسلام، ياخدوا يشكلوا دماغه كما يريدون، ثم بعد ذلك يذهب إلى بلده مرة أخرى فيصير لسانا لهؤلاء، يشد الناس ويسوق الناس كالأنعام دون حديد ولا نار. رفاعة الطهطاوي بعد ما رجع من فرنسا، بعد ما كان الشيخ رفاعة رجع يقول وماله لما يبقى فيه اختلاط ما بين الفتيان والفتيات، وماله لما يبقى فيه رقص بين الفتيان والفتيات، ده نوع من الفن الراقي ونحو ذلك. وله كتابه المشهور اللي هو تلخيص الإبريز في تلخيص باريس وغير ذلك. كانوا يأخذون أبناء المسلمين ليصيروا بعد ذلك، أبناء المسلمين دول ياخدوهم عندهم يربوهم على أعينهم، ثم بعد ذلك يعودون إلى بلاد المسلمين فيغزون المسلمين من الداخل، والغزو من الداخل أخطر من الغزو من الخارج. لما يجي واحد يطلع يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسمه محمد أو أحمد، غير لما واحد يطلع يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بطرس أو اسمه مرقس. ليه؟ لأن لما هيجي واحد كافر يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس حتى العوام سينفرون منه، يقول لك ده راجل كافر، ده عدو للإسلام، هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس مش هتقبل منه في الأغلب، بخلاف من هو من بني جلدتنا وتكلم بلساننا. واحد اسمه محمد خريج مثلا جامعة إسلامية وبعد ذلك يأتي ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في أحاديث البخاري مثلا أو يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لما تسمع مثل هذا من بني جلدتنا يتكلم بلساننا، الناس تنخدع به أكثر، تنخدع به أكثر. هذا ما يريده أعداء الإسلام، وهذا ما فطن له أعداء الإسلام منذ القدم. بص ده انت حتى الساحر بيقول ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. تعال انظر لمناهج التعليم ومراحل تطور مناهج التعليم. يعني لو حد فيكم عنده ابن مثلا في المرحلة الابتدائية أو أخ صغير في المرحلة الابتدائية، في كتاب اسمه الأخلاق، خد كتاب الأخلاق واقرأ كتاب الأخلاق. يعني لعل هذا الكلام مثلا من 10 سنين ولا حاجة ما كانش فيه مادة اسمها مادة الأخلاق. كتاب الأخلاق تجد فيه محمد ومرقس الاثنين صحاب وحبايب، أحمد وبطرس الاثنين صحاب وحبايب. قال الله عز وجل في القرآن، قال المسيح في الإنجيل، تشويه للعقيدة. بعد كده عاوز تيجي الطفل ده لما ينشأ على مثل هذا الكلام دون أن تكون هناك وقاية ودون أن يكون هناك تحصين، عاوزه يطلع بعد كده تفهمه ولاءه براء إزاي، عاوزه يطلع بعد كده تقول له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إزاي، عاوز بعد كده تقول له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إزاي. احنا دلوقتي حتى لسه من عدة أيام الخبر جاء بالأمس يوم الأحد في جريدة المصريون بداية حملة توقيعات مليونية تقودها الكنيسة لحذف النصوص القرآنية من المناهج التعليمية. عارفين في المناهج العربي الموجودة في المدارس بيبقى فيها نصوص قرآنية، يريدون أن تحذف هذه النصوص القرآنية من مادة اللغة العربية، من النصوص في مادة اللغة العربية وغير ذلك حتى مادة الخط. يعني في الخط بيجيبوا لهم آية ويقولوا لهم ارسموا الآية دي، تحذف أيضا هذه الأمور. لاحظ أن الموضوع ده ما وصلهوش مرة واحدة ولكن تدريجي تدريجي. تقول طيب دول بيهتموا بمرحلة زي مرحلة ابتدائي ولا يهتموا بمرحلة زي مرحلة المرحلة الإعدادية ونحو ذلك؟ ما هو ده السن اللي بيشكله فيه العقل. بعد كده لما يطلع طفل أو غلام من غلمان المسلمين مشوه العقيدة بعد ذلك يصير سلاحا لهم. أذكر في يوم من الأيام كان في بعض الأطفال في المرحلة الابتدائية فأردت أن أحدثهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأت أتكلم قلت إيه، أبدأ بسؤال، فقلت لهم ماذا تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطفل في خمسة ابتدائي، صف الخامس الابتدائي، تخيل صف الخامس الابتدائي يعني عنده 10 سنين، 10 سنين يعني خلاص فاضل له سنتين أو 3 سنين ويصير في مرحلة البلوغ. ماذا أجاب لما سئل من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو ابن الله والعياذ بالله. طفل مسلم فاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله. ليه؟ ما هو الولد في مدرسة من مدارس النصارى، واحد في مدرسة من مدارس القديسين ونحو ذلك، شايف الناس عمالة تقدس المسيح ويقولون أنه ابن الله، فيجي بعد كده لما يسمع في بيته كل ما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوه بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل عظيم، لما تسمع اسمه صلى الله عليه وسلم ولا يعرف شيئا آخر عنه يظن إن احنا برضو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. تشويه العقيدة، تدمير العقيدة. يجب على المسلم أن يدرك المسؤولية التي عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الطفل الذي بين يديك أمانة ستسأل عنها، يجب أن تعلمه دينه. مناهج التعليم لا تعلم شيئا، مناهج الدين اللي في المدارس لا تعلم شيئا، مناهج عقيمة الطالب يخرج منها لا يدري حتى كيف يتوضأ وكيف يصلي، لا يعرف من هو الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسؤولية مش على هذه المناهج، المسؤولية عليك أنت أن تعلمه، عليك أنت أن تأخذ بيده، عليك أنت أن توجهه. لو أنت ما تقدرش أن أنت تعلمه مباشرة خذه إلى المسجد، خذه إلى دار تحفيظ قرآن، خذه إلى المكان الذي يتعلم فيه. مش بس أنه هو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويتعلم عقيدته، يتعلم كيف يعبد ربه عز وجل، كيف يتوضأ وكيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يصوم، يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف من هم الصحابة، يتربى. إن كانت مناهج التعليم مشوهة هذا لا يسقط عنا الحرج، هذا لا يسقط عنا الحرج. يجب أن نهتم بهذه الناشئة وأن نعلم هذه الناشئة. هذه مسؤولية في رقابنا. أعداء الإسلام يكيدون بالإسلام وأهله ويكيدون بأبنائنا. يعني أنت ابنك في البيت ولا أخوك في البيت وانت قافل عليه باب البيت في ناس في الغرب وناس في الشرق يكيدون بابنك، يريدون ان يشوهوا عقيدته. تخيل ان في مؤسسات قائمة، ابنك الغلبان الصغير اللي نايم دلوقتي، هناك مؤسسات قائمة على كيف تشوه عقيدة هذا الغلام. ابعت الي غلاما اعلمه السحر. لازم تعرف ان انت في حرب، بالفعل انت في حرب، يجب عليك ان تحصن ابنك وان تعلمه دينه. خلي بالك الغزو الان من كل ناحية، هو غزو في مناهج التعليم، غزو من المدرسين اللي في المدارس، اغلبهم الا من رحم ربي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، غزو في الفضائيات، غزو في وسائل الإعلام، غزو في الإنترنت، حتى غزو في أفلام الكرتون، غزو في أفلام الكرتون. تجد مثلا مصيبة لما تجد بعض أبناء المسلمين، الولد مثلا ماسك شيء، حتة بلاستيكة ولا أي حاجة في إيده، ويظن أنها مصدر للقوة. يقول لك أصلا شفت في كرتون مثلا مغامرين القوة أو نحو ذلك، شفت كرتون بيمسكوا حاجة في إيديهم فينالون القوة. هذا شرك بالله عز وجل، إن هو يظن إن حجر لا ينفع ولا يضر يأتي له بالقوة. مظاهر انحراف متعددة، ولعلنا نقف مرة أخرى على بعض مظاهر الانحراف الموجودة حتى في أفلام الكرتون. يريدون أن يدمروا عقيدة أبناء المسلمين وإحنا مش واخدين بالنا. تقول ده عيل صغير قاعد يتفرج على فيلم كرتون، يعني ايه اللي هيحصل؟ يجب ان ننتبه لهذه المسؤولية. ومش معنى الكلام اللي انا قلته ان احنا نيأس. ما هو ممكن حد يقول انت قاعد تقول مناهج تعليم منحرفة ووسائل اعلام ومؤسسات وقنوات فضائية وانترنت وغير ذلك، وانا لوحدي اقف احارب كل هؤلاء، انا لوحدي أريد أن أدفع بابني إلى طريق الله عز وجل وكل دول واقفين يحاربوني. إياك أن تيأس، لأنك إذا سلكت بابنك طريق الله تبارك وتعالى إنما تسقي شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لاحظ إن في فطرة، فطرة في نفوس، في نفس كل إنسان، فطر الله عز وجل العباد على الميل إليه تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يريدون أن يفعلوا بأبنائنا مثل هذه الأمور، إن هم ينحرفوا بيهم، إن هم يدمروا عقيدتهم، مهما فعلوا إنما يسقون شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. في هذه القصة الملك وأعوان الملك والساحر، كل مؤسسات الدولة كانت قائمة لجعل هذا الغلام خليفة للساحر. وهذا الراهب بصوته الضعيف، الراهب في هذه القصة لوحده بكلمات يسيرات فتح الله عز وجل بهذه الكلمات قلب الغلام، لأن الراهب ده بيتحركش بقوته، ولكنه بمدد من الله تبارك وتعالى وبفضل من الله عز وجل وقوة من الله تبارك وتعالى. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وللحديث بقية بإذن الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.